أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في مظاهر التوحيد في القرآن الكريم، وذكرنا مظهرين من مظاهر التوحيد. كان الأول التوحيد في الاستعانة، وكان الثاني التوحيد في الخوف، والثالث التوحيد في الرجاء والأمل بالله تعالى، وأن من نتائج وثمرات الاعتقاد بالتوحيد في الربوبية، وأنه لا مؤثر حقيقي، وبالإصالة إلا الله تعالى، فيقطع العبد جميع آماله عن غير الله تعالى. ويحصرها فيه، لأنه يعتقد إن الرب الوحيد والمؤثر الحقيقي في العالم هو الله تعالى. كما ورد في المناجات الشعبانية الإشارة إلى ذلك في قوله عليه السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. فإذا بلغ العبد إلى هذه المرحلة من التوحيد والمعرفة بالله تعالى، انقطع أمله في كل شؤون الحياة ومتطلباتها، عن غير الله. وأيضا من مظاهر التوحيد في مراتبه الخمس المتقدمة التوحيد في المحبة والعشق، إن العبد إذا اعتقد إن جميع الكمالات الوجودية إصالة لله تعالى، فتقع محبته إصالة وحقيقة على الله تعالى. فيجد بالمعرفة الشهودية أن كل جمال وكمال لدى غيره عارية، فحبه أيضا لغيره يكون حبا من العارية. فالموحد الحقيقي والكامل من عقد قلبه على محبة الله، وإذا حب شيئا غير الله تعالى فهو في طريق حب الله، لأن الحب بالشيء يلازم الحب بلوازمه ومتعلقاته. كما نحن نحب الأنبياء والأئمة الأطهار لأنهم يحبون الله وأبواب وسبل الوصول إلى الله، لأن بحبهم نحب الله، وبمعرفتهم نعرف الله. بل إذا كانت محبة الله حقيقية وواقعية لحب الإنسان كل شيء ينسب ويسند إلى الله تعالى. وهذا مقتضى قانون حب الشيء، مستلزم لحب ما يتعلق وما يرتبط به. فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة من المعرفة والحب والعشق بالله تعالى. يشاهد إن هذا العالم بجميع شؤونه وموجوداته محتاج إلى الله تعالى، بل لا يوجد شيء آخر غير الحاجة. ولذلك عبر حكماؤنا كصدر المتألهين رحمه الله ومن تبعه بأن عالم الإمكان عين الربط ومتعلق بالله تعالى، ولا استقلالية له أبدا. يعني عين التعلق والربط، لا أنه شيء له الربط والتعلق بالله. كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. أحيانا الإنسان يعتقد بهذه المرتبة العالية من التوحيد من طريق البرهان والأدلة العقلية، ولكن فرق شاسع بين الاعتقاد بهذه المرتبة من طريق البرهان وبين الاعتقاد بهذه المرتبة من طريق العرفان والشهود. والذي نقصده في المقام هو المعرفة الشهودية والحضورية، وإلا إثبات هذه المراتب العالية من التوحيد بالبراهين ليس أمرا صعب بكثير. الذي صعب بكثير هو التصديق القلبي والواقعي بهذه المراتب، والمعرفة الحضورية والشهودية بها. لذلك يطرح هذا السؤال: ما هو حد نصاب التوحيد في الإسلام؟ يعني إن المسلم إذا أراد أن يكون من الموحدين الحقيقيين في الدنيا ومن أهل السعادة والجنة في الآخرة، هل يجب عليه الاعتقاد بجميع مراتب الخمسة للتوحيد، أو تكفي المرتبة الأولى وهي التوحيد في واجبية الوجود؟ فإن كان الواجب وصول العبد إلى التوحيد في جميع مراتبه، فقل ما نجد في طول التاريخ من وصل إلى جميع هذه المراتب. كأمثال سلمان وأبا ذر وعمار رحمة الله عليهم جميعا، ويجب القول بأن عموم المؤمنين لم يبلغوا إلى حقيقة التوحيد والمعرفة الشهودية. هذا على صعيد، وعلى صعيد آخر إذا كانت المرتبة الأولى وهي التوحيد في الواجبية كافية وسائر المراتب من الخالقية والربوبية وغيرها غير واجبة، وكان الموحد معتقدا بالأول ومشركا بالثاني، وإن كان هذا التفكيك يستلزم التناقض، لأن من يعتقد بالتوحيد في الواجبية كيف يعتقد بالشرك في الخالقية أو الربوبية؟ ولكنهم يمكن أن يقع هذا النحو من التناقض لكونه غافلا عن لنقص المعرفة بالله تعالى فيه. لذلك تجده في مرتبة من التوحيد موحد، وفي مرتبة أخرى مشرك. أو أنه يعتقد أن الله تعالى خلق العالم بوحده ولكنه بعدما خلق العالم فوض تدبيره إلى بعض مخلوقاته، أو أنه ما كانت الضرورة تستدعي التفويض، وإنما بعض الموجودات بين قوسين المخلوقات قام بتدبير العالم من حيث ذاته، هسه نجي نبين هذا قاعد نبين الصورة الكلية، راح نطبقها على الصورة الجزئية التي كانت عند مشركين العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. نعم هو هذا مثال الملائكة سوف نذكره. هو هذا راح نذكره، ولكن بشكل الشرك لا بشكل توحيد، لأنه إلى تفسيرين، تفسير شركي وتفسير توحيدي. فهل هذا العبد الموحد في الواجبية والخالقية والمشرك في الربوبية بنظر الإسلام يعد موحدا أو مشركا؟ إذا درسنا التاريخ نشاهد إن أكثر أسباب وعناصر الشرك عند المشركين في جزيرة العرب آنذاك تكونت من هذه النظرية، وأن الله تعالى لا يدبر العالم، وإنما تدبيره بيد غيره. لذلك كانوا يعتقدون إن الملائكة تدبر الأمور، وهن بنات الله، وكل واحدة منهن تدبر قسطا وقسما من أمور العالم. وهذه الملائكة كانت مقربة عند الله وعزيزة ومدللة بحيث إذا كانت تطلب شيئا من الله ما كان يرد طلبهم. فكانوا يجعلونهم شفعاء عند الله، كما قال تعالى في الكتاب عن لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مع أن المشركين كانوا يعتقدون بوجود الله تعالى بعنوان الخالق لكل شيء، ولذلك قال القرآن عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكان شركهم في الربوبية والعبودية، مع اعتقادهم بالتوحيد في الخالقية، وكذلك المشركون في عصر يوسف أو يوسف عليه السلام فإن القرآن الكريم لم يتحدث عنهم أخالق واحد خير أم خالقون متعددون، بل عبر عنهم على لسان يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فكانوا مشركين في الربوبية وموحدين في الخالقية. إذن ما هو موقف الإسلام من هذا التركيب بين التوحيد في مراتب وبين الشرك في مراتب أخرى؟ ولا زال هذا التركيب موجود على ما ينقل عند بعض المذاهب في الهند، يجمعون بين التوحيد في الخالقية وبين الشرك في الربوبية. إذا تعمقنا في الآيات القرآنية والروايات التي وردت في تفسيرها، كهذه الآية التي تحدثت عن يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نعترف أن الإسلام يرى المشرك في الربوبية غير موحد، وأن مجرد التوحيد في الخالقية لا يكفي، لا يكفي. إيه نعم، لا يكفي، لا إشكال ولا ريب في هذه النتيجة. يعني نحن من باب الاختصار، لأنه إذا نجمع الآيات التي وردت في الشرك في الربوبية كثيرة، قضية يوسف باعتبار ذكرناها كشاهد. إيه نعم، لو جمعنا هذه الآيات والروايات التي وردت في تفسير هذه الآيات نصل إلى هذه النتيجة، أن الإسلام لا يرى للتوحيد في الخالقية بوحده قيمة. الذي مهم أن التوحيد في الخالقية ينبعث منه التوحيد في الربوبية. أما إذا وقع العبد في مسألة الشيطان في مرتبة التوحيد في الربوبية وأشرك بالله تعالى في الربوبية التكوينية، هذا مشرك بعد، ليس موحدا، لا قيمة له عند الإسلام وعند الشريعة. من هذا المنطلق ننتقل إلى مرتبة أخرى من الشرك، وهي الشرك في الربوبية التشريعية. وهي عبارة عن أن الإنسان يعتقد أن المدبر للعالم فقط الله، يعني يملك التوحيد في الربوبية التكوينية، ولكن خلق خلقا لهم حق أن يضعوا قوانين للعباد وأن إطاعتهم واجبة، كما أن إطاعة الله واجبة أيضا. وقد وقع كثير من اليهود والنصارى في هذه البؤرة، أي بؤرة الشرك في الربوبية التشريعية. بعد ما ردنا أنه نصرح بذلك، القرآن مو احنا نحاول أنه ما نخرج عن الآيات، مو احنا إذا دخلنا في أقطع في زوايا الحديث فراح نخرج في الرواية، ندخل في الرواية. فأريد أنه دائما نصيغ وين كان القرآن لا ينفك عن الروايات، لأنه كثير من الآيات مفسرة بالروايات، بس نحاول أن بحثنا بحث قرآني مو بحث قرآني وروائي، أن نقتصر على الآيات. القرآن يتحدث عنهم اليهود والنصارى لعنة الله عليهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإنهم كانوا يعتقدون، يعني اليهود والنصارى، إن لأحبارهم ورهبانهم حق التشريع، وبإمكانهم تغيير الأحكام الشرعية والتصرف فيها، ولعبوا في أديانهم ما شاءوا، الآن لا تجد نسخة أصلية للإنجيل ولا للتوراة، هم كتبوا نسخا متعددة لأنهم كانوا يعتقدون أن لهم حق التشريع. إذا صار المبدأ أن لهم حق التشريع، فإذا كل واحد منهم من باب المثال كل واحد منهم ألف قرآنا جديدا، صار الإنجيل عدة نسخ فيه، صار التوراة فيه عدة نسخ. ليش؟ لأن المبدأ كان غلط. المبدأ أنه كان يتصورون أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم منبع التشريع، ولهذا كان يأتي واحد منهم يقول أنا أحب أكتب إنجيلا جديد، فكان يحذف أشياء ويضيف أشياء، ويأتي بعد قرن رهبان آخر ويرى أيضا حسب المصالح أو المصالح الحكومة ذات الوقت أيضا يحذف أشياء ويضيف أشياء. لهذا عندما تسألهم الآن الإنجيل النسخة الأصلية التي نزلت على عيسى أي نسخة، عندهم خلاف فيها، كل واحد يدعي أن النسخة الفلان عالم هي الأصلية أو الأصح أو الأقرب إلى الواقع، والحال أنه من المبدأ غلط. خب عيسى عليه السلام ما أنزل 10 كتب أو 6 كتب أو 7 نسخ، أنزل من السماء فقط نسخة واحدة من الإنجيل. أو موسى عليه السلام، نعم التوراة، لماذا تعددت النسخ؟ كلها منطلقها ومبدأها هذه المشكلة، أنهم كانوا يعتقدون أن هؤلاء لهم حق التشريع وهم يشاركون الله تعالى في الربوبية التشريعية. يعني حقيقة وقت الذي الإنسان يدقق في هذه النقاط يعرف قيمة الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام، أن قد أكو فرق بين التوحيد الذي نحن نعتقد به حسب المراحل 5 التي شرحناها سابقا، وبين المشركين بصفة عامة واليهود والنصارى بصفة خاصة، أنهم ماذا يعتقدون في التوحيد.
على فرض أنهم يعتقدون التوحيد في الربوبية، لأنه أنا عندي شك لأن بعضهم حتى قد يكون مشرك في الربوبية التكوينية، على فرض أنهم سلبوا من الشرك في الربوبية التكوينية، ولكن بلا إشكال هم وقعوا في الشرك من حيث الربوبية التشريعية. لذلك انحرفوا إلى كثير من الأمور، أحلوا حرام الله وحرموا حلال الله بناء على أنه لهم حق التشريع. فهل أن الإسلام موقفه مع هؤلاء موقف الموحد أو موقف المشرك؟ يأتي بيانه لأنه انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.